الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 17 من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. اليوم الباب 11، هذا باب يعني كأنه يضع اليد على الجرح لطالب العلم، للمؤمن، للمسلم بعمومه، لأننا نلمس في أنفسنا التقصير، نجد ذلك واضحا، الكسل، العجز، الاستعجال، تفويت المصالح، أشياء كثيرة. باب المجاهدة، أن تجاهد نفسك. قال المؤلف رحمه الله، قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. المجاهدة، أن تجاهد نفسك على طاعة الله، وأن تجاهد نفسك عن معصيته سبحانه جل في علاه، أن تجاهد نفسك وأن تجاهد غيرك. ولعل أصعب الجهاد جهاد النفس، أن تجاهد نفسك. كم نحتاج إلى مجاهدة النفس؟ كلنا تعرض له في حياته طاعات ومعاص وأشياء كثيرة. إن كنت مقصرا في طاعة ما، تذكر أن الله سبحانه وتعالى يقول لك: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أنت ابدأ بالمجاهدة وصابر نفسك، ثم بعد ذلك يهديك الله وييسر لك السبل. الطاعة في بدايتها تكون صعبة، تتكاسل عنها، ولكن إذا جاهدت نفسك تصبح من ألذ الأشياء في حياتك. ترك المعصية يكون صعبا، خاصة إذا أدمنت فيه كشارب الدخان والواقع في الأشياء الخبيثة. وكل واحد يعرف نفسه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يتوب علينا ويصلح قلوبنا، وأن يعيننا على طاعته والبعد عن معصيته. إخوتي، هذه تحتاج إلى مجاهدة. قد ترى الأمر صعبا جدا أن تترك معصية تعودت عليها، وتظن أن الأمر صار بعيد المنال، لا يمكن تحقيقه، تظن أنك خلاص انتهى أمرك، أصبحت ضعيفا جدا مستسلما. تذكر أن تجاهد نفسك حتى الآن في هذه اللحظة. لا تظن أن الأمر صار صعبا وانتهى الأمر وفات الأوان، لا، انوي بصدق بيقين أن الله يقول لك: إذا جاهدت أهديك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، لنهدينهم سبلنا. اللام هذه واقعة في ماذا؟ واقعة في جواب قسم محذوف، أي والله لنهدينهم سبلنا. ماذا تريد أكثر من هذا؟ هذه اللام هذه للتأكيد، واقعة في جواب قسم للتأكيد. ماذا تريد أكثر من ذلك؟ يقسم الله لك أنه سيهديك. لما تريد؟ إن كان ترك هذه المعصية صعبا جدا، ابدأ فيها، ابدأ في تركها من الآن، وثق بالله سبحانه وتعالى، كن على يقين أن الله سييسر لك طرق الخلاص منها. ثم بعد أن كانت حبيبة إلى قلبك هذه الشهوة، هذه المعصية، هذا الدخان، أي شيء من الحرام، بعد أن يهديك الله وتصدق مع الله سبحانه جل في علاه، بعد ذلك ستتحول هذه المعصية المحبوبة إلى شيء بغيض لنفسك. بعض الناس يحب الحرام، يظن من نفسه أنه يتلذذ بالحرام أكثر حتى وإن لم يفعله، لكن تغلبه شهوته أن يحب الحرام أكثر من الحلال. هذا خلاف الفطرة، لا يريدك الله هكذا. الأصل في الإنسان الموحد المسلم أن يكره ويبغض الحرام. طبعا نقول الأصل في الإنسان المسلم موحد، لا ذلك أنه إن لم يفعل ذلك فإنه ليس بمسلم ولا موحد، لا، أنا من باب الحث أنك أيها المؤمن، فكلمة مسلم إذا أتت لوحده يدخل في ذلك المؤمن، لأن محبة الحرام محبة في الشهوة وليس من باب الاستحلال، هذا ينقص في الحسنات أو يجعلك تقع في الحرام إن لم تتدارك نفسك أو تبقى تفكر بالشهوة، وهذا خطر على عبادتك وعلى قربك من الله، ستجد بينك وبين الطاعة حاجزا من ذنوب ومعاص وشهوات وخطرات ووساوس شيطانية. كلما فكرت بالحلال تجد الحرام يعرض أمامك فتقدم هذا على الأقل بالتفكير، وإذا ذهبت إلى الحلال لا تتلذذ فيه. لماذا؟ لأن القلب مريض، لأن القلب مريض بحب الحرام حتى وإن لم يفعل. انتبه، القضية قضية شيطان يتلاعب ونفس تهوى وجسد يصدق أو يكذب، إما بالعين أو بالشم أو بالسمع أو باللسان أو باليد أو بالرجل أو بالفرج. زين العين النظر، أليس كذلك؟ والفرج يصدق ذلك أو يكذبه في آخر الحديث. فلربما تجد الشخص لتلاعب الشيطان فيه إذا يسر الله له الحلال لا يستلذ فيه لأن القلب مريض. ماذا يحتاج هذا القلب إلى علاج؟ كيف السبيل إلى العلاج؟ قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سيكون الله معك إن أنت أحسنت إلى نفسك ومنعتها وجاهدتها على ترك الحرام والبعد عنه والاقتراب من الطاعات. جاهد نفسك، جاهد في الأمر، يكون الأمر صعبا في الأول، الأمر يكون صعبا ثم ما يلبث أن يزول، أن تزول الصعوبة ويهديك الله ويتحول ما كنت تستصعبه إلى سهل جدا. إذا كانت طاعة فإنك معان عليها، وإذا كانت معصية فستبغضها وتتركها ولا تعود تفكر فيها، ولكن ابدأ وجاهد نفسك أولا بالإخلاص. أصعب طاعة وأخطر معصية الوقوع في نقيدها الشرك والرياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. علاجها صعب، تابع وتابع وتابع وراقب وحاسب. جاهد نفسك على الطاعات وعلى ترك المعاصي في بداية الأمر، قد ترى الأمر صعبا ثم ما يلبث أن تزول الصعوبة، لأن الله قد وعدك مقسما أنه سيهديك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وسنذكر في الأحاديث أن هذه الدنيا زائلة، والجنة حفت بالمكاره، والنار حفت بالشهوات. فحتى لو كان الأمر متعبا جاهد اصبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه، سنذكر بعض الأحاديث من ذلك. قال المؤلف وقال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى لحظة الموت إلى عند الموت. وقال الله تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه. وقال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وقال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، هذا فيه الحث على عمل الخيرات. وقال تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، هذه الآية وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، يلزم من ذلك ويستفاد من علم الله هنا أن الله سيأجرك على ذلك، ليس أن الله يريد أن يعلمك أنه يعلم فقط، لا، كما في قوله تعالى في سورة آل عمران وليمحص الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. تقول ولما يعلم من باب أنه لم يعلم، هو يعلم، ولكن هذا العلم ماذا يترتب عليه؟ هنا السؤال، أي هذا العلم الذي يترتب عليه الأجر والمثوبة من الله، هذا معنى قوله تعالى هنا وما تفعل من خير فإن الله به عليم. لا شك أن الله عليم، وما أراد الله ليخبرك أنه عليم فأنه عليم، لكن لتعلم أنه ما يترتب على فعلك الخير بما يعلمه الله سبحانه وتعالى فإنه لن يذهب عليك سدى وستأخذ أجره. قال في الآية التي قبلها هو خيرا وأعظم أجرا. قال المؤلف طبعا هنالك مجاهدة للنفس، وهنالك المجاهدة الثانية مجاهدة الغير، ومجاهدة الغير كما قال الشيخ العثيمين تنقسم إلى قسمين، قسم بالعلم والبيان وقسم بالسلاح. قسم بالعلم والبيان مجاهدة المنافقين وأهل البدع ممن يظهر الإسلام، نجاهده بالعلم. يا طالب العلم علينا أن نتحلى بالعلم وأن يكون عندنا حظا من العلم حتى إذا جاءت الشبهات استطعنا أن نردها، أن نكون كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أن تكون راسخا. قال فلا بد من علم راسخ. العلماء الراسخون هم الذين أصبح العلم فيهم كأنه جبلة، مجبولون على ذلك، ما تأتيهم شبهة إلا وفرعوها على الأصول والأدلة التي عندهم فيخرجون بنتائج طيبة، لا تمر عليهم بدعة ولا تدخل فيهم شبهة إلا وبينوها للناس مجاهدة. وأنت منصور يا طالب العلم، لماذا؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الذي يجاهد بالعلم والبيان غيره من المنافقين وأهل البدع وأهل الخذلان فإن الله ينصره، ولكن عليه أن يتحلى بالسلاح العلم والبيان بالدليل من قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة أولو العرفان. كذلك مجاهدة غير المسلمين بالقتال، هذه الأرض لله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن تكون إلا للمؤمنين الطائعين من أهل الإسلام، ونحن مطلوب منا أن نعلي راية الإسلام. لماذا نقاتل؟ طبعا لا نتكلم عن هذه الأيام فنحن في ذلة وهوان وهم يقتلوننا، ولا أقول يقاتلوننا بل يقتلوننا أولئك الكفار، لكن في الأصل أننا مطلوب منا أن نعلي راية الإسلام. وكيف نعلي راية الإسلام؟ بأن يعز المسلمون وكيف يكون ذلك؟ بطاعتهم لربهم ولزوم أمره سبحانه وتعالى واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والإعداد للقوة وكل شيء نستطيع عليه حتى تكون الأرض طاهرة والعزة للمسلمين. وهذا حق، بل هذا واجب علينا. واحد يقول لماذا هذا؟ اتركوا الناس على ما هم عليه. طبعا نقول في زماننا هم يتركوننا فقط، ونحن الذين نعيش في ذلة وفي قتل كما هو معروف. ولكن لو كنا في زمان عزتنا، وسيرجع هذا الزمان إن شاء الله، لو كنا في زمان عزتنا وقال قائل لنا اتركوا الناس لماذا تريدون قتالهم، نقول لا، الأمر ليس لنا، نحن لا نريد شيئا لأنفسنا، ليس الأمر متعلقا بمصالح شخصية، وليست هذه أنانية، نحن نريد أن تكون الكلمة لله، كلمة الله هي العليا، هذا الذي نريده. لذلك واجب علينا أن نقاتلهم، وكل من وقف في طريق المسلمين نقاتله حتى يجعل الدعاء، حتى نجعل الدعاء يستطيعون أن يخوضوا في الناس ليصل لهم الحق. ما أكثر الناس الذين لا يدخلون إلى الإسلام ولا يعرفون الحق بسبب الموانع التي أمامهم من أهل الباطل. فعلينا أن نجاهد أهل الباطل بالبيان وباللسان وبالسنان حتى تفتح لنا الطرق وتمهد لنا السبل، ثم بعد ذلك يسهل علينا نقاش الناس. وهذا قد حصل عندما كان يفتح المسلمون البلاد ويأتون بالأسارى من هناك، أكثر الأسرى يدخلون في الإسلام بسهولة، بل يصبحون من أئمة الإسلام فيما بعد أو أبناؤهم. لماذا؟ لأنهم مساكين يلبس عليهم أهل الباطل، اتبعوا سادتهم وكبراءهم فأضلوهم السبيل. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحاديث في هذا الباب، عدة أحاديث حقيقة قد نقسمها إلى درسين. قال المؤلف رحمه الله: وأما الأحاديث فالأول، الحديث 95، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال، هذا حديث قدسي، حديث رواه البخاري رحمه الله تعالى. اسمع هذا الحديث ما أعظمه وما أطيبه. إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا آذنت فقد آذنته بالحرب، آذنته أعلمته بأني محارب له. من؟ أولياء الله، هذا فيه إثبات أن لله أولياء، والولاية لمن؟ من هم الأولياء؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا كان مؤمنا في قلبه مصدقا بكل ما جاء عن ربه بلسان نبيه صلى الله عليه وسلم، مؤمنا بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين واليوم والقدر خيره وشره وكل شيء ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه وصح عن نبيه صلى الله عليه وسلم، يؤمن به ويفعل ما أمره الله به من فعل الطاعات واجتناب المعاصي، الذين آمنوا وكانوا يتقون، أولئك أولياء لله سبحانه وتعالى. كيف تنال الولاية؟ بالإيمان والتقوى. من أين هذا؟ من قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول الله تعالى: إن الله تعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يحارب الله لك ومن أجلك لأنك ولي. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء. الآن طرق حتى تصل إلى هذه الولاية بالإيمان والتقوى. أقرب شيء أو أكثر شيء يقربك من الله ما هو؟ قال: ما تقرب الله إلي، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ما هو أكثر شيء يحبه الله ويقربك من الله؟ الفرائض. أكثر من النوافل؟ نعم. الصلوات الخمس أفضل من قيام الليل؟ نعم. تقربك أكثر؟ نعم. هنالك أناس يقومون الليل ويحسنون القيام ويطيلون ويخشعون ويتدبرون، ولكنهم لا يصلون الفجر. هذا ليس قريبا من الله، هذا ليس قريبا من الله. إذا أردت أن تتقرب إلى الله فعليك أن تتقرب إليه بالفرائض قبل النوافل. فإذا أتيت الفرائض قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه تزيدك التقرب إلى الله ومحبة، وهذا في إثبات المحبة لله، أن الله يحب محبة حقيقية. صفة المحبة تليق به، ليس كمحبة المخلوق. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يعني يحفظك الله في سمعك، في بصرك، في يدك، في رجلك، فلا تسمع إلا الطيب. اسمع هذه الكلمة، قد يكون الإنسان مبتلى بسماع الأشياء الخبيثة مثل الأغاني. إذا تقرب إلى الله بالفرائض ولا يزال يتقرب إلى الله بالنوافل ويحبه الله سبحانه وتعالى، يحفظه في سمعه. إن كان يسمع الأغاني يجاهد على تركها فتصبح بغيضة لديه. يحفظه الله في بصره، هنالك أناس مبتلون بالنظر إلى الأفلام القذرة وإلى المسلسلات والأغاني وإلى النساء وإلى الحرام. احفظ الله يحفظك في بصرك، تقرب إلى الله بالنوافل بعد أن تأتي الفرائض، وجاهد على أن تترك هذا الحرام. يهديك الله سبحانه وتعالى ويعينك ويحفظ لك بصرك. ويده التي يبطش بها، إذا وقع بشيء بفعل اليد تقرب إلى الله، يعينك الله. ورجله التي يمشي بها، لا تعود تمشي بالحرام، تكره ذلك إذا كنت وليا لله. قال: وإن سألني أعطينه، وإن سألني أعطيته. يصبح مجاب الدعوة بشروطها، الولي تستجاب دعوته. ولئن استعاذني لأعيذنه، وإذا استعذت بالله واعتصمت به واحتميت به يعيذك الله، فلا تعود تخفى تخاف شيئا. لذلك قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه كلمة عامة، لا خوف عليهم سواء في الدنيا أو في الآخرة. لماذا؟ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات والنور، لأن الله وليك. من الأولياء؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. رواه البخاري، قال المؤلف: وأذنت وأعلمته بأني محارب له واستعاذني. روي بالنون والباء وبالباء، جاءت رواية استعاذني، ولو نظرت لها استعاذ بي يصلح ذلك. قال المؤلف رحمه الله الحديث الثاني، قال الثاني وهو 96، عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. كذلك هذا الحديث رواه البخاري، وهو أيضا ماذا؟ حديث قدسي. هنالك حديث قدسية، طبعا الحديث القدسية التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، يقول فيما يرويه عن ربه يقول الله تعالى كذا، وليست هي قرآنا يتلى. فالقرآن محفوظ لفظه، وهذه لا يشترط حفظ اللفظ بحروفه، بل ربما يزاد في ذلك وينقص. كذلك القرآن نتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بتلاوته، والحديث القدسي لا نتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بتلاوته. وفي ذلك وفي ذكر العلماء فروقا في الفرق بين القرآن الكريم وبين الحديث القدسي، علما بأن الحديث القدسي يوجد فيه أحاديث ضعيفة. هذا الحديث الآخر قال فيما يرويه عن ربه عز وجل، قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. تقرب إلى الله يتقرب منك أكثر، فإذا تقربت إليه شبرا أي بالأعمال الصالحة يتقرب إليك أضعاف ذلك ذراعا. أو ضعف ذلك، وإذا تقربت إليه ذراعا تقرب منك باعا، وإذا أتيته تمشي يأتيك هرولة، أي يتقرب منك أكثر ويعينك أكثر وتكون وليه أكثر وأكثر. الحديث الذي بعدها الثالث 97 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذا الحديث عظيم، ما شأنه في باب المجاهدة؟ يعني أيها المؤمن، أيها الإنسان، إذا كان عندك صحة فجاهد نفسك على الطاعة قبل المرض، وإذا كان عندك فراغ فجاهد نفسك على الطاعة قبل أن تشغل، لأن هذا مما يحسد الناس عليه، الصحة والفراغ. كم من أناس ليس عندهم صحة فلا يقوون على قيام الليل، ولا يقوون على الذهاب إلى المساجد، ولا يقوون على صيام، ولا على حج، ولا على عمرة. وكم من أناس يحبون أن يقوموا الليل ولكن عندهم عمل في الصباح فيقعدهم أو ينيمهم عن قيام الليل، يتمنون أن يذهبوا إلى العمرة ولكن الشغل وطلب الرزق يمنعهم. الصحة والفراغ مغبون بهما الناس، وهذا فيه دليل على أن هنالك نعما أعظم من نعم. جاهد نفسك في الصحة والفراغ قبل أن يفجأك الموت. تقول: رب ارجعون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. سبحان الله، اللهم استعان، اللهم اغفر لنا في تقصيرنا في أوقاتنا، تذهب أعمارنا وأوقاتنا سدى ونحن ننظر حولنا ولا نفعل شيئا. الحديث 98 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. تتفطر يعني تتشقق من كثرة القيام. الله سبحانه وتعالى ذكر النبي قال إن ذكر في النبي قال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في القيام: كان يقوم دون الثلثين بقليل وفوق النصف، وكان يقوم أحيانا النصف، وكان يقوم الثلث من الليل بحسب طاقته ووسعه ووقته إلى آخره، حتى تتفطر قدماه. كان يطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل السجود، وسنذكر بعد ذلك حديث ابن مسعود لما هم بشيء سوء يترك الصلاة وقد صلى خلفه قيام الليل، وصلى حذيفة رضي الله تعالى عنه خلفه ورآه يطيل الصلاة كما سنذكر في بعض الأحاديث. تتفطر قدماه من طول القيام. عائشة تنظر له مستغربة منه، تقول: فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني الذي يحملنا على الطاعة والطول فيها والإحسان فيها أننا نريد أن يغفر الله لنا، فأنت يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر. جاءت أحاديث بأن الله من فعل كذا، مثلا من قال سبحان الله وبحمده غفرت ذنوبه له مثل زبد البحر، وهناك أحاديث فيها غفر له ما تقدم من ذنبه، ولكن جاءت أحاديث وما تأخر من ذنبه. هذه تأخر الذنب هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يقول الشيخ العثيمين: إذا رأيت لفظة فيها هذه الزيادة اعلم أنها ضعيفة، لأن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد غفر له ما تأخر من ذنبه، وليس هذا لأحد من أمته. قد يغفر لنا ما تقدم ولكن لا نضمن ما تأخر، والنبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه قد غفر له ما تقدم وما تأخر. وعائشة تستغرب: تفعل ما تفعل من قيام حتى تتفطر قدماك وأنت مغفور لك جميع ذنبك؟ فماذا رد؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ أنا أفعل ذلك من باب الشكر لله، أن يكون شاكرا لله سبحانه وتعالى. متفق عليه. هذا لفظ البخاري ونحوه في الصحيحين من رواية المغيرة بن شعبة. روي هذا الحديث عن عائشة، وروي عن المغيرة. وكنت أذكر رواية لم أرجع إليها صراحة عن زوجة غير عائشة رضي الله تعالى عنها، وأظنها زينب، والله تعالى أعلم. الحديث الذي بعده، الحديث الخامس وهو 99، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه. والمراد العشر الأواخر من شهر رمضان، والمئزر الإزار، وهو كناية عن اعتزال النساء، وقيل المراد تشميره للعبادة، يقال شددت لهذا الأمر مئزري، أي تشمرت وتفرغت له. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كله في العشر الأخير من رمضان، يريد أن يدرك ليلة القدر. طبعا لا يعني ذلك أن كل وقته فيها كان صلاة، كان يتكلم مع الناس، وقد انقلب بصفية رضي الله تعالى عنها حتى يوصلها إلى البيت، وتكلم معها شيئا في قصة عندما رآه اثنان من الصحابة، فناداهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها صفية. قالوا: عليك يا رسول الله؟ قال: نعم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وهل الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم يدخل فيه؟ نعم، هذا الظاهر، ولا يوجد مانع. بعض الذين ينكرون دخول الشيطان إلى الجسد يناقشون، قالوا: لا، هذا لا يعقل، وكيف يدخل؟ أنت ما أدراك كيف يدخل وكيف يخرج. هواء، مخلوق هوائي، طبعا هو من نار ودخان، من نار، ولكن طبعا هو من مارج من نار، من دخان النار، فهو مثل الهواء دخل، فهذا الأمر عقلا يعقل. ولكن حتى تقول يعقل أو لا يعقل، هل عندك دليل بالمنع أنت يا معترض؟ ما عندك، وأنا عندي الظاهر. ما هو الظاهر؟ إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. على كل حال، ليس موضوعنا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم العشر الأخير من رمضان. جاهد نفسك أيها المؤمن. طبعا أنا أتكلم عنك يا مستمع، وأنا والله أريد نفسي أكثر، لعلكم جميعا أفضل مني في العبادات، الله المستعان. أسأل الله أن يغفر لنا جميعا، والله لا نرجو الله أن يدخلنا الجنة بأعمالنا، ولكن برحمة منه وفضل، ونسأل الله أن يعيننا على طاعته. الحديث السادس حديث 100. يا سلام، وصلنا حديث 100 حديث. هل حفظنا 100 حديث؟ لو حفظنا 100 حديث لحصلنا خيرا عظيما. هذا كتاب عظيم يا شباب، عظيم جدا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا، لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. سنوني بهذا الحديث هذا المجلس، ونكمل في المجلس القادم بقية الأحاديث. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، في كل خير. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. الضعيف بماذا؟ القوي بماذا؟ بإيمانه، وليس بعضلاته وفتلاته وبكثرة ماله، إنما بإيمانه. إذا قال المؤمن، هذا اللفظ فيه مناسبة. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم احترز حتى لا يظن أن المؤمن الضعيف ليس محبوبا عند الله، لأن عنده أصل الإيمان فهو محبوب، ولكن ليس مثل المؤمن القوي. فاحترز النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وفي كل خير. قال: احرص على ما ينفعك. من هو المؤمن القوي الذي هو خير ويحبه الله أكثر؟ من هو؟ احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز. هو الحريص على ما ينفعه، هو المستعين بالله الذي لا يعجز. أضرب مثالا ذكره الشيخ العثيمين في طالب العلم الذي يقرأ كتابا، فهذا حريص على ما ينفعه، كتابا في الفقه أو في العقيدة أو في غيرها، هذا حريص على ما ينفعه. واستعان بالله بدأ به وبدأ يقرأ، بعد شهر ترك، هذا عجز. إذا كنت حقيقة مؤمنا قويا يا طالب العلم، احرص على ما ينفعك مستعينا بالله غير عاجز. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من ماذا؟ من العجز ومن الكسل. أكمل الكتاب، أكمله حتى النهاية، لا تنتقل إلى غيره وتتركه. ذكر الشيخ العثيمين مسألة عظيمة مهمة جدا في هذا، ليس فقط في موضوع الكتاب. طبعا هناك يقرؤون شيئا من كتاب ثم يتركونه، يقرؤون كتابا آخر ثم يتركون وينتقلون، تمضي عليهم السنون ولم يحصلوا شيئا، وهذا موجود بكثرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن هناك مسألة أخرى، في نفس الكتاب تبدأ تريد أن تصل إلى معلومة، فتدخل فتعجبك معلومات تقف في طريقك، يا شيخ صحيح هذه المعلومة التي أتت في طريقك مهمة، ولكن الأولى والأهم، ومن باب الأول فالأول والأهم فالأهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الأهم فالأهم، أولويات. أنت لماذا فتحت هذا الكتاب؟ لتتحصل على المعلومة الفلانية، لا تنتقل إلى غيرها، لا تنظر إلى غيرها حتى تأخذها، فإذا أخذتها واستفدتها تماما بعدها ارجع لتلك المعلومات التي مرت بطريقك، هكذا جيد. أما أن تأتي إلى المعلومة التي تريد من هذا الكتاب فوجدت معلومة تظن أنها أجمل منها، ولربما تكون أجمل وأفضل، ولكن تنتقل تترك المعلومة الأولى فتذهب إلى الثانية، بعد قليل ساعة أو ساعتين ترى نفسك نسيت لماذا دخلت لهذا الكتاب ولم تحصل شيئا. انتبه، هذه مصائد يقع بها طالب العلم. وهذه مسألة ثانية صراحة كان يحذرنا منها شيخنا الرملي حفظه الله تعالى في قضية الكتب وتحقيق الكتب. تجد بعض الناس يقرأ الكتاب وتحته حاشية، جيد الحاشية مهمة، لكن لا تجعل الحاشية تشغلك عن الأصل، عن المتن الذي أنت بصدده، خاصة لمن يطولون الحواشي، بل تجد الكتاب حواشي والمتن صغيرا جدا، تجده صغيرا جدا وكأن المؤلف حش كثيرا. لماذا؟ الله المستعان، لا ندخل في النوايا، ولكن هذا موجود، بعض المحققين اليوم يحشي. لماذا؟ المكتبة تطلب منه ذلك، دار الطباعة تطلب منه ذلك حتى يكبر الكتاب. هذا حقيقة متعب لطالب العلم، فيجد طالب العلم كتاب كبير جدا فيعرض عن شرائه، وإذا اشتراه يعرض عن قراءته ويتعب منه. لماذا؟ لأنه يراه كبيرا ويرى كلام المتن هنا وتحته الحاشية كبيرة، فيظن فيقرأ في الحاشية ويتوه ويتعب، ثم ماذا؟ ثم لا يحصل شيئا. لذلك افهم ماذا تريد، احرص على ما ينفعك. أنا أردت هذا الكتاب، أريد هذا المتن، إن اضطررت أن أنظر إلى الحاشية بسرعة ولا أنشغل بها كثيرا. مثلا تخريج حديث، يكفي أن يقال رواه البخاري ومسلم وشيئا قليلا من ذلك، ولكن لا تذهب وتأتي وتدخل في الطرق وقال فلان وفلان ضعيف وفلان مجهول وهذا تكلم فيه وإلى هذا الكلام، كله يضيع عليك الوقت، لا تستفيد منه كثيرا، لا تستفيد منه كثيرا، انتبه إلى هذا. طيب، بعد أن تحرص على ما ينفعك مستعينا بالله في كل شيء، ترى استعن بالله في كل شيء، في كل شيء استعن بالله، استحضر هذه النية، نية الاستعانة بالله، بعد أن تكون حريصا على ما ينفعك مستعين بالله غير عاجز، لربما يفوت لك عنك عليك المطلوب، لا يقدر الله لك ما تريد. ماذا تقول؟ لو أني فعلت كذا لكان كذا كذا، تندم أنك فعلت أو أنك قصرت. قال وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، خلاص انتهى الأمر، احتج بالقدر في هذا الموطن، ولا تحتج بالقدر عند فعل المعصية، لا يحتج بالقدر على المعاصي أو المعائب. قال أهل العلم لا يحتج بالقدر على المعائب، إنما يحتج بالقدر على المصائب، فإذا وقع قدر الله سبحانه وتعالى يقال بعد ذلك قل قدر الله وما شاء فعل، لا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. احتج بالقدر هنا حتى لا تندم وتفتى عليك وساوس الشيطان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لو تفتح عمل الشيطان من الندم والوساوس والقهر والحزن والقهر إلى آخره. اترك هذا كله وقل قدر الله وما شاء فعل. لا يعني ذلك الإنسان وهو يفعل المعصية يقول قدر الله وما شاء فعل، كتب الله عليه أن لا يصلي، لا يحتج بالقدر على المعائب. ولكن إذا وقع الذنب وأراد أن يتوب ويأتيه الشيطان ويقول لك لا تتوب وأنت مذنب، فقل قدر الله وما شاء فعل وتوب، تب إلى الله. انتبه إلى هذه المعاني، ذكرها العلماء كثيرا، فهي حقيقة عظيمة ومهمة ومفيدة. نتوقف عند هذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 17 من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. اليوم الباب 11، هذا باب يعني كأنه يضع اليد على الجرح لطالب العلم، للمؤمن، للمسلم بعمومه، لأننا نلمس في أنفسنا التقصير، نجد ذلك واضحا، الكسل، العجز، الاستعجال، تفويت المصالح، أشياء كثيرة. باب المجاهدة، أن تجاهد نفسك. قال المؤلف رحمه الله: قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. المجاهدة، أن تجاهد نفسك على طاعة الله، وأن تجاهد نفسك عن معصيته سبحانه جل في علاه، أن تجاهد نفسك وأن تجاهد غيرك. ولعل أصعب الجهاد جهاد النفس، أن تجاهد نفسك. كم نحتاج إلى مجاهدة النفس؟ كلنا تعرض له في حياتي طاعات ومعاص وأشياء كثيرة. إن كنت مقصرا في طاعة ما، تذكر أن الله سبحانه وتعالى يقول لك: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أنت ابدأ بالمجاهدة وصابر نفسك، ثم بعد ذلك يهديك الله وييسر لك السبل. الطاعة في بدايتها تكون صعبة، تتكاسل عنها، ولكن إذا جاهدت نفسك تصبح من ألذ الأشياء في حياتك. ترك المعصية يكون صعبا، خاصة إذا أدمنت فيه كشارب الدخان والواقع في الأشياء الخبيثة، وكل واحد يعرف نفسه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يتوب علينا ويصلح قلوبنا، وأن يعيننا على طاعته والبعد عن معصيته. إخوتي، هذه تحتاج إلى مجاهدة. قد ترى الأمر صعبا جدا أن تترك معصية تعودت عليها، وتظن أن الأمر صار بعيد المنال، لا يمكن تحقيقه، تظن أنك خلاص انتهى أمرك، أصبحت ضعيفا جدا مستسلما. تذكر أن تجاهد نفسك حتى الآن في هذه اللحظة. لا تظن أن الأمر صار صعبا وانتهى الأمر وفات الأوان، لا، انوي بصدق بيقين أن الله يقول لك إذا جاهدت أهديك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اللام هذه واقع في ماذا؟ واقع في جواب قسم محذوف، أي والله لنهدينهم سبلنا. ماذا تريد أكثر من هذا؟ هذه اللام هذه للتأكيد، واقع في جواب قسم للتأكيد. ماذا تريد أكثر من ذلك؟ يقسم الله لك أنه سيهديك لما تريد، إن كان ترك هذه المعصية صعبا جدا ابدأ فيها، ابدأ في تركها من الآن، وثق بالله سبحانه وتعالى، كن على يقين أن الله سييسر لك طرق الخلاص منها. ثم بعد أن كانت حبيبة إلى قلبك هذه الشهوة، هذه المعصية، هذا الدخان، أي شيء من الحرام، بعد أن يهديك الله وتصدق مع الله سبحانه جل في علاه، بعد ذلك ستتحول هذه المعصية المحبوبة إلى شيء بغيض لنفسك. بعض الناس يحب الحرام، يظن من نفسه أنه يتلذذ بالحرام أكثر حتى وإن لم يفعله، لكن تغلبه شهوته أن يحب الحرام أكثر من الحلال، هذا خلاف الفطرة، لا يريدك الله هكذا. الأصل في الإنسان الموحد المسلم أن يكره ويبغض الحرام. طبعا نقول الأصل في الإنسان المسلم موحد، لا ذلك أنه إن لم يفعل ذلك فإنه ليس بمسلم ولا موحد، لا، أنا من باب الحث أنك أيها المؤمن، فكلمة مسلم إذا أتت لوحده يدخل في ذلك المؤمن، لأن محبة الحرام محبة في الشهوة وليس من باب الاستحلال، هذا ينقص في الحسنات أو يجعلك تقع في الحرام إن لم تتدارك نفسك أو تبقى تفكر بالشهوة، وهذا خطر على عبادتك وعلى قربك من الله، ستجد بينك وبين الطاعة حاجزا من ذنوب ومعاص وشهوات وخطرات ووساوس شيطانية. كلما فكرت بالحلال تجد الحرام يعرض أمامك فتقدم هذا على الأقل بالتفكير، وإذا ذهبت إلى الحلال لا تتلذذ فيه. لماذا؟ لأن القلب مريض، لأن القلب مريض بحب الحرام حتى وإن لم يفعل. انتبه، القضية قضية شيطان يتلاعب ونفس تهوى وجسد يصدق أو يكذب، إما بالعين أو بالشم أو بالسمع أو باللسان أو باليد أو بالرجل أو بالفرج. زنا العين النظر، أليس كذلك؟ والفرج يصدق ذلك أو يكذبه في آخر الحديث. فلربما تجد الشخص لتلاعب الشيطان فيه إذا يسر الله له الحلال لا يستلذ فيه لأن القلب مريض. ماذا يحتاج هذا القلب؟ إلى علاج. كيف السبيل إلى العلاج؟ قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سيكون الله معك إن أنت أحسنت إلى نفسك ومنعتها وجاهدتها على ترك الحرام والبعد عنه والاقتراب من الطاعات. جاهد نفسك، جاهد في الأمر، يكون الأمر صعبا في الأول، الأمر يكون صعبا ثم ما يلبث أن يزول، أن تزول الصعوبة ويهديك الله ويتحول ما كنت تستصعبه إلى سهل جدا إذا كانت طاعة فإنك معان عليها، وإذا كانت معصية فستبغضها وتتركها ولا تعود تفكر فيها، ولكن ابدأ وجاهد نفسك أولا بالإخلاص. أصعب طاعة وأخطر معصية الوقوع في نقيدها الشرك والرياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. علاجها صعب، تابع وتابع وتابع وراقب وحاسب، جاهد نفسك على الطاعات وعلى ترك المعاصي. في بداية الأمر قد ترى الأمر صعبا، ثم ما يلبث أن تزول الصعوبة، لأن الله قد وعدك مقسما أنه سيهديك: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وسنذكر في الأحاديث أن هذه الدنيا زائلة، والجنة حفت بالمكاره، والنار حفت بالشهوات. فحتى لو كان الأمر متعبا جاهد اصبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه، سنذكر بعض الأحاديث من ذلك. قال المؤلف: وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى لحظة الموت، إلى عند الموت. وقال الله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه. وقال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. هذا فيه الحث على عمل الخيرات. وقال تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. هذه الآية: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، يلزم من ذلك ويستفاد من علم الله هنا أن الله سيأجرك على ذلك، وليس أن الله يريد أن يعلمك أنه يعلم فقط، لا، كما في قوله تعالى في سورة آل عمران: وليمحص الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. تقول: ولما يعلم، من باب أنه لم يعلم، هو يعلم، ولكن هذا العلم ماذا يترتب عليه؟ هنا السؤال، أي هذا العلم الذي يترتب عليه الأجر والمثوبة من الله. هذا معنى قوله تعالى هنا: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. لا شك أن الله عليم، وما أراد الله ليخبرك أنه عليم فأنه عليم، لكن لتعلم أنه ما يترتب على فعلك الخير بما يعلمه الله سبحانه وتعالى، فإنه لن يذهب عليك سدى وستأخذ أجره. قال في الآية التي قبلها: هو خيرا وأعظم أجره. قال المؤلف: طبعا هنالك مجاهدة للنفس، وهنالك المجاهدة الثانية مجاهدة الغير، ومجاهدة الغير كما قال الشيخ العثيمين تنقسم إلى قسمين: قسم بالعلم والبيان، وقسم بالسلاح. قسم بالعلم والبيان مجاهدة المنافقين وأهل البدع ممن يظهر الإسلام، يجاهده بالعلم. يا طالب العلم، علينا أن نتحلى بالعلم، وأن يكون عندنا حظا من العلم، حتى إذا جاءت الشبهات استطعنا أن نردها، أن نكون كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: أن تكون راسخا. قال: فلا بد من علم راسخ. العلماء الراسخون هم الذين أصبح العلم فيهم كأنه جبلة، مجبولون على ذلك، ما تأتيهم شبهة إلا وفرعوها على الأصول والأدلة التي عندهم، فيخرجون بنتائج طيبة، لا تمر عليهم بدعة ولا تدخل فيهم شبهة إلا وبينوها للناس مجاهدة. وأنت منصور يا طالب العلم. لماذا؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الذي يجاهد بالعلم والبيان غيره من المنافقين وأهل البدع وأهل الخذلان، فإن الله ينصره، ولكن عليه أن يتحلى بالسلاح العلم والبيان بالدليل من قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة أولو العرفان. كذلك مجاهدة غير المسلمين بالقتال، هذه الأرض لله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن تكون إلا للمؤمنين الطائعين من أهل الإسلام، ونحن مطلوب منا أن نعلي راية الإسلام. لماذا نقاتل؟ طبعا لا نتكلم عن هذه الأيام فنحن في ذلة وهوان، وهم يقتلوننا، ولا أقول يقاتلوننا بل يقتلوننا أولئك الكفار، لكن في الأصل أننا مطلوب منا أن نعلي راية الإسلام. وكيف نعلي راية الإسلام؟ بأن يعز المسلمون. وكيف يكون ذلك؟ بطاعتهم لربهم ولزوم أمره سبحانه وتعالى واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والإعداد للقوة وكل شيء نستطيع عليه حتى تكون الأرض طاهرة، والعزة للمسلمين، وهذا حق بل هذا واجب علينا. وأحد يقول لماذا هذا؟ اتركوا الناس على ما هم عليه. طبعا نقول في زماننا هم يتركوننا فقط، ونحن الذين نعيش في ذلة وفي قتل كما هو معروف، ولكن لو كنا في زمان عزتنا، وسيرجع هذا الزمان إن شاء الله، لو كنا في زمان عزتنا وقال قائل لنا اتركوا الناس لماذا تريدون قتالهم، نقول لا، الأمر ليس لنا، نحن لا نريد شيئا لأنفسنا، ليس الأمر متعلقا بمصالح شخصية، وليست هذه أنانية، نحن نريد أن تكون الكلمة لله، كلمة الله هي العليا، هذا الذي نريده. لذلك واجب علينا أن نقاتلهم، وكل من وقف في طريق المسلمين نقاتله حتى يجعل الدعاء، حتى نجعل الدعاء يستطيعون أن يخوضوا في الناس ليوصل لهم الحق. ما أكثر الناس الذين لا يدخلون إلى الإسلام ولا يعرفون الحق بسبب الموانع التي أمامهم من أهل الباطل، فعلينا أن نجاهد أهل الباطل بالبيان وباللسان وبالسنان حتى تفتح لنا الطرق وتمهد لنا السبل، ثم بعد ذلك يسهل علينا نقاش الناس. وهذا قد حصل عندما كان يفتح المسلمون البلاد ويأتون بالأسارة من هناك، أكثر الأسرى يدخلون في الإسلام بسهولة، بل يصبحون من أئمة الإسلام فيما بعد أو أبناؤهم. لماذا؟ لأنهم مساكين يلبس عليهم أهل الباطل، اتبعوا سادتهم وكبراءهم فأضلوهم السبيل. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحاديث في هذا الباب، عدة أحاديث حقيقة قد نقسمها إلى درسين. قال المؤلف رحمه الله: وأما الأحاديث فالأول، الحديث 95، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال. هذا حديث قدسي، حديث رواه البخاري رحمه الله تعالى. اسمع هذا الحديث ما أعظمه وما أطيبه. إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا آذنت فقد آذنته بالحرب، آذنته أعلمته بأني محارب له. من؟ أولياء الله، هذا فيه إثبات أن لله أولياء، والولاية لمن؟ من هم الأولياء؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا كان مؤمنا في قلبه مصدقا بكل ما جاء عن ربه بلسان نبيه صلى الله عليه وسلم، مؤمنا بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين واليوم والقدر خيره وشره وكل شيء، ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه وصح عن نبيه صلى الله عليه وسلم يؤمن به ويفعل ما أمره الله به من فعل الطاعات واجتناب المعاصي. الذين آمنوا وكانوا يتقون أولئك أولياء لله سبحانه وتعالى. كيف تنال الولاية؟ بالإيمان والتقوى. من أين هذا؟ من قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول الله تعالى: إن الله تعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يحارب الله لك ومن أجلك لأنك ولي. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء. الآن طرق حتى تصل إلى هذه الولاية بالإيمان والتقوى. أقرب شيء أو أكثر شيء يقربك من الله ما هو؟ قال: ما تقرب الله إلي، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ما هو أكثر شيء يحبه الله ويقربك من الله؟ الفرائض أكثر من النوافل. نعم. الصلوات الخمس أفضل من قيام الليل. نعم. تقربك أكثر. نعم. هنالك أناس يقومون الليل ويحسنون القيام ويطيلون ويخشعون ويتدبرون ولكنهم لا يصلون الفجر. هذا ليس قريبا من الله، هذا ليس قريبا من الله. إذا أردت أن تتقرب إلى الله فعليك أن تتقرب إليه بالفرائض قبل النوافل. فإذا أتيت الفرائض قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه تزيدك التقرب من الله ومحبة، وهذا في إثبات المحبة لله أن الله يحب محبة حقيقية. صفة المحبة تليق به ليس كمحبة المخلوق. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. يعني يحفظك الله في سمعك، في بصرك، في يدك، في رجلك. فلا تسمع إلا الطيب. اسمع هذه الكلمة، قد يكون الإنسان مبتلى بسماع الأشياء الخبيثة مثل الأغاني. إذا تقرب إلى الله بالفرائض ولا يزال يتقرب إلى الله بالنوافل ويحبه الله سبحانه وتعالى يحفظه في سمعه. إن كان يسمع الأغاني يجاهد على تركها فتصبح بغيضة لديه. يحفظه الله في بصره، هنالك أناس مبتلون بالنظر إلى الأفلام القذرة وإلى المسلسلات والأغاني وإلى النساء وإلى الحرام. احفظ الله يحفظك في بصرك، تقرب إلى الله بالنوافل بعد أن تأتي الفرائض، وجاهد على أن تترك هذا الحرام. يهديك الله سبحانه وتعالى ويعينك ويحفظ لك بصرك. ويده التي يبطش بها، إذا وقع بشيء بفعل اليد تقرب إلى الله يعينك الله. ورجله التي يمشي بها، لا تعود تمشي بالحرام، تكره ذلك إذا كنت وليا لله. قال: وإن سألني أعطينه، وإن سألني أعطيته. يصبح مجاب الدعوة بشروطها. الولي تستجاب دعوته. ولئن استعاذني لأعيذنه. وإذا استعذت بالله واعتصمت به واحتميت به يعيذك الله، فلا تعود تخفى تخاف شيئا. لذلك قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه كلمة عامة، لا خوف عليهم سواء في الدنيا أو في الآخرة. لماذا؟ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات والنور، لأن الله وليك. من الأولياء؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. رواه البخاري. قال المؤلف: وآذنت وأعلمته بأني محارب له واستعاذني. روي بالنون والباء وبالباء، جاءت رواية استعاذني، ولو نظرت لها استعاذ بي يصلح ذلك. قال المؤلف رحمه الله الحديث الثاني. قال الثاني وهو 96: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. كذلك هذا الحديث رواه البخاري، وهو أيضا ماذا؟ حديث قدسي. هناك حديث قدسية، طبعا الحديث القدسية التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه يقول فيما يرويه عن ربه يقول الله تعالى كذا، وليست هي قرآنا يتلى، فالقرآن محفوظ لفظه، وهذه لا يشترط حفظ اللفظ بحروفه، بل ربما يزاد في ذلك وينقص. كذلك القرآن نتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بتلاوته، والحديث القدسي لا نتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بتلاوته. وفي ذلك وفي ذكر العلماء فروقا في الفرق بين القرآن الكريم وبين الحديث القدسي، علما بأن الحديث القدسي يوجد فيه أحاديث ضعيفة. هذا الحديث الآخر قال فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. تقرب إلى الله يتقرب منك أكثر، فإذا تقربت إليه شبرا أي بالأعمال الصالحة يتقرب إليك أضعاف ذلك ذراعا أو ضعف ذلك، وإذا تقربت إليه ذراعا تقرب منك باعا، وإذا أتيته تمشي يأتيك هرولة أي يتقرب منك أكثر ويعينك أكثر وتكون وليه أكثر وأكثر. الحديث الذي بعدها الثالث 97 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. هذا الحديث عظيم، ما شأنه في باب المجاهدة؟ يعني أيها المؤمن أيها الإنسان إذا كان عندك صحة فجاهد نفسك على الطاعة قبل المرض، وإذا كان عندك فراغ فجاهد نفسك على الطاعة قبل أن تشغل، لأن هذا مما يحسد الناس عليه الصحة والفراغ. كم من أناس ليس عندهم صحة فلا يقوون على قيام الليل، ولا يقوون على الذهاب إلى المساجد، ولا يقوون على صيام، ولا على حج، ولا على عمرة. وكم من أناس يحبون أن يقوموا الليل ولكن عندهم عمل في الصباح فيقعدهم أو ينيمهم عن قيام الليل، يتمنون أن يذهبوا إلى العمرة ولكن الشغل وطلب الرزق يمنعهم. الصحة والفراغ مغبون بهما الناس، وهذا فيه دليل على أن هنالك نعما أعظم من نعم. جاهد نفسك في الصحة والفراغ قبل أن يفجأك الموت. تقول رب ارجعون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. سبحان الله، اللهم استعان، اللهم اغفر لنا في تقصيرنا في أوقاتنا، تذهب أعمارنا وأوقاتنا سدى ونحن ننظر حولنا ولا نفعل شيئا. الحديث الرابع 98 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. تتفطر يعني تتشقق من كثرة القيام. الله سبحانه وتعالى ذكر النبي قال إن ذكر في النبي قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في القيام كان يقوم دون الثلثين بقليل وفوق النصف، وكان يقوم أحيانا النصف، وكان يقوم الثلث من الليل بحسب طاقته ووسعه ووقته إلى آخره، حتى تتفطر قدماه. كان يطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل السجود. وسنذكر بعد ذلك حديث ابن مسعود لما هم بشيء سوء أن يترك الصلاة وقد صلى خلفه قيام الليل، وصلى حذيفة رضي الله تعالى عنه خلفه ورآه يطيل الصلاة كما سنذكر في بعض الأحاديث. تتفطر قدماه من طول القيام. عائشة تنظر له مستغربة منه تقول فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني الذي يحملنا على الطاعة والطول فيها والإحسان فيها أننا نريد أن يغفر الله لنا، فأنت يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر. جاءت أحاديث بأن الله من فعل كذا، مثلا من قال سبحان الله وبحمده غفرت ذنوبه له مثل زبد البحر، وهناك أحاديث فيها غفر له ما تقدم من ذنبه، ولكن جاءت حديث وما تأخر من ذنبه. هذه تأخر الذنب هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يقول الشيخ العثيمين إذا رأيت لفظة فيها هذه الزيادة اعلم أنها ضعيفة، لأن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد غفر له ما تأخر من ذنبه، وليس هذا لأحد من أمته. قد يغفر لنا ما تقدم ولكن لا نضمن ما تأخر، والنبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه قد غفر له ما تقدم وما تأخر. وعائشة تستغرب، تفعل ما تفعل من قيام حتى تتفطر قدماك وأنت مغفور لك جميع ذنبك؟ فماذا رد؟ قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ أنا أفعل ذلك من باب الشكر لله، أن يكون شاكرا لله سبحانه وتعالى. متفق عليه، هذا لفظ البخاري ونحوه في الصحيحين من رواية المغيرة بن شعبة. روي هذا الحديث عن عائشة وروي عن المغيرة، وكنت أذكر رواية لم أرجع إليها صراحة عن زوجة غير عائشة رضي الله تعالى عنها، وأظنها زينب، والله تعالى أعلم. الحديث الذي بعده، الحديث الخامس وهو 99، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه، والمراد العشر الأواخر من شهر رمضان، والمئزر الإزار، وهو كناية عن اعتزال النساء، وقيل المراد تشميره للعبادة، يقال شددت لهذا الأمر مئزري، أي تشمرت وتفرغت له. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كله في العشر الأخير من رمضان، يريد أن يدرك ليلة القدر. طبعا لا يعني ذلك أن كل وقته فيها كان صلاة، كان يتكلم مع الناس، وقد انقلب بصفية رضي الله تعالى عنها حتى يوصلها إلى البيت وتكلم معها شيئا، في قصة عندما رآه اثنان من الصحابة فناداهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها صفية، قالوا عليك يا رسول الله؟ قال نعم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وهل الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم يدخل فيه؟ نعم هذا الظاهر، ولا يوجد مانع. بعض الذين ينكرون دخول الشيطان إلى الجسد يناقشون، قالوا لا هذا لا يعقل، وكيف يدخل؟ أنت ما أدراك كيف يدخل وكيف يخرج. هواء، مخلوق هوائي، طبعا هو من نار ودخان، من نار، ولكن طبعا هو من مارج من نار، من دخان النار، فهو مثل الهواء دخل، فهذا الأمر عقلا يعقل. ولكن حتى تقول يعقل أو لا يعقل، هل عندك دليل بالمنع أنت يا معترض؟ ما عندك، وأنا عندي الظاهر. ما هو الظاهر؟ إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. على كل حال ليس موضوعنا، الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم العشر الأخير من رمضان. جاهد نفسك أيها المؤمن، طبعا أنا أتكلم عنك يا مستمع، وأنا والله أريد نفسي أكثر، لعلكم جميعا أفضل مني في العبادات، الله المستعان. أسأل الله أن يغفر لنا جميعا، والله لا نرجو الله أن يدخلنا الجنة بأعمالنا، ولكن برحمة منه وفضل، ونسأل الله أن يعيننا على طاعته. الحديث السادس حديث 100، يا سلام وصلنا حديث 100 حديث. هل حفظنا 100 حديث؟ لو حفظنا 100 حديث لحصلنا خيرا عظيما، هذا كتاب عظيم يا شباب، عظيم جدا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. سننهي بهذا الحديث هذا المجلس، ونكمل في المجلس القادم بقية الأحاديث. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، في كل خير. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. الضعيف بماذا؟ القوي بماذا؟ بإيمانه، وليس بعضلاته وفتلاته وبكثرة ماله، إنما بإيمانه. إذا قال المؤمن، هذا اللفظ فيه مناسبة، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم احترز حتى لا يظن أن المؤمن الضعيف ليس محبوبا عند الله، لأن عنده أصل الإيمان فهو محبوب، ولكن ليس مثل المؤمن القوي، فاحترز النبي صلى الله عليه وسلم وقال وفي كل خير، قال احرص على ما ينفعك. من هو المؤمن القوي الذي هو خير ويحبه الله أكثر؟ من هو؟ احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هو الحريص على ما ينفعه، هو المستعين بالله الذي لا يعجز. أضرب مثالا ذكره الشيخ العثيمين في طالب العلم الذي يقرأ كتابا، فهذا حريص على ما ينفعه، كتابا في الفقه أو في العقيدة أو في غيرها، هذا حريص على ما ينفعه، واستعان بالله بدأ به وبدأ يقرأ، بعد شهر ترك، هذا عجز. إذا كنت حقيقة مؤمنا قويا يا طالب العلم، احرص على ما ينفعك مستعينا بالله غير عاجز. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من ماذا؟ من العجز ومن الكسل. أكمل الكتاب، أكمله حتى النهاية، لا تنتقل إلى غيره وتتركه. ذكر الشيخ العثيمين مسألة عظيمة مهمة جدا في هذا، ليس فقط في موضوع الكتاب. طبعا هناك يقرؤون شيئا من كتاب ثم يتركونه، يقرؤون كتابا آخر ثم يتركون وينتقلون، تمضي عليهم السنون ولم يحصلوا شيئا، وهذا موجود بكثرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن هناك مسألة أخرى، في نفس الكتاب تبدأ تريد أن تصل إلى معلومة، فتدخل فتعجبك معلومات تقف في طريقك، يا شيخ صحيح هذه المعلومة التي أتت في طريقك مهمة، ولكن الأولى والأهم، ومن باب الأول فالأول والأهم فالأهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الأهم فالأهم، أولويات. أنت لماذا فتحت هذا الكتاب؟ لتتحصل على المعلومة الفلانية، لا تنتقل إلى غيرها، لا تنظر إلى غيرها حتى تأخذها، فإذا أخذتها واستفدتها تماما بعدها ارجع لتلك المعلومات التي مرت بطريقك، هكذا جيد. أما أن تأتي إلى المعلومة التي تريد من هذا الكتاب فوجدت معلومة تظن أنها أجمل منها، ولربما تكون أجمل وأفضل، ولكن تنتقل تترك المعلومة الأولى فتذهب إلى الثانية، بعد قليل ساعة أو ساعتين ترى نفسك نسيت لماذا دخلت لهذا الكتاب ولم تحصل شيئا. انتبه، هذه مصائد يقع بها طالب العلم. وهذه مسألة ثانية صراحة كان يحذرنا منها شيخنا الرملي حفظه الله تعالى في قضية الكتب وتحقيق الكتب. تجد بعض الناس يقرأ الكتاب وتحته حاشية، جيد الحاشية مهمة، لكن لا تجعل الحاشية تشغلك عن الأصل، عن المتن الذي أنت بصدده، خاصة لمن يطولون الحواشي، بل تجد الكتاب حواشي والمتن صغيرا جدا، تجده صغيرا جدا، وكأن المؤلف حش كثيرا. لماذا؟ الله مستعان، لا ندخل في النوايا، ولكن هذا موجود، بعض المحققين اليوم يحشي. لماذا؟ المكتبة تطلب منه ذلك، دار الطباعة تطلب منه ذلك حتى يكبر الكتاب. هذا حقيقة متعب لطالب العلم، فيجد طالب العلم كتاب كبير جدا فيعرض عن شرائه، وإذا اشتراه يعرض عن قراءته ويتعب منه. لماذا؟ لأنه يراه كبيرا ويرى كلام المتن هنا وتحته الحاشية كبيرة، فيظن فيقرأ في الحاشية ويتوه ويتعب، ثم ماذا؟ ثم لا يحصل شيئا. لذلك افهم ماذا تريد، احرص على ما ينفعك. أنا أردت هذا الكتاب، أريد هذا المتن، إن اضطررت أن أنظر إلى الحاشية بسرعة ولا أنشغل بها كثيرا. مثلا تخريج حديث، يكفي أن يقال رواه البخاري ومسلم وشيئا قليلا من ذلك، ولكن لا تذهب وتأتي وتدخل في الطرق وقال فلان وفلان ضعيف وفلان مجهول وهذا تكلم فيه وإلى هذا الكلام، كله يضيع عليك الوقت، لا تستفيد منه كثيرا، لا تستفيد منه كثيرا، انتبه إلى هذا. طيب، بعد أن تحرص على ما ينفعك مستعينا بالله في كل شيء، ترى استعن بالله في كل شيء، في كل شيء استعن بالله، استحضر هذه النية، نية الاستعانة بالله. بعد أن تكون حريصا على ما ينفعك مستعين بالله غير عاجز، لربما يفوت لك عنك عليك المطلوب، لا يقدر الله لك ما تريد، ماذا تقول؟ لو أني فعلت كذا لكان كذا كذا، تندم أنك فعلت أو أنك قصرت. قال وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، خلاص انتهى الأمر، احتج بالقدر في هذا الموطن، ولا تحتج بالقدر عند فعل المعصية، لا يحتج بالقدر على المعاصي أو المعائب. قال أهل العلم لا يحتج بالقدر على المعائب، إنما يحتج بالقدر على المصائب، فإذا وقع قدر الله سبحانه وتعالى يقال بعد ذلك قل قدر الله وما شاء فعل، لا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، احتج بالقدر هنا حتى لا تندم وتفتح عليك وساوس الشيطان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان من الندم والوساوس والقهر والحزن والقهر إلى آخره، اترك هذا كله وقل قدر الله وما شاء فعل. لا يعني ذلك الإنسان وهو يفعل المعصية يقول قدر الله وما شاء فعل، كتب الله عليه أن لا يصلي، لا يحتج بالقدر على المعائب. ولكن إذا وقع الذنب وأراد أن يتوب ويأتيه الشيطان ويقول لك لا تتوب وأنت مذنب، فقل قدر الله وما شاء فعل وتوب، تب إلى الله. انتبه إلى هذه المعاني، ذكرها العلماء كثيرا، فهي حقيقة عظيمة ومهمة ومفيدة. نتوقف عند هذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.